إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لو تصورنا وتخيلنا أننا وضعنا على جهاز كشف الكذب وتوجه لنا هذا السؤال، والمطلوب أن تجيب بكل صدق وبكل صراحة دون أي مراوغة، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ما أكبر هم يشغلك؟ ما الذي تطمح إليه حقيقة؟ لا تستهن بهذا السؤال، إنه سؤال عميق جدا، سؤال يمحص النوايا. ماذا تريد؟ كل له إرادة، الشيطان له إرادة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الشيطان يريد. والذين كفروا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وكذا منا من يريد الحياة الدنيا وزينتها. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولما كانت غزاة أحد في العام الثالث من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا هذا المشهد، كلنا يدري أحداث تلكم الغزوة بعد أن فتح الله عز وجل صلى الله عليه وسلم الفتح المبين يوم بدر، وبعد هذه السنين الطويلة التي عاشها المهاجرون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخيلوا رجل أسلم في أول من أسلم، يعني الآن لقد مكث مع النبي قرابة 15 عاما، يتربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا هذه المعلومة، أن في العام السابع من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب المشركون الحصار الاقتصادي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب الكرام على مدى 3 سنوات، جلسوا فيها ومكثوا فيها في الشعب، في شعب أبي طالب. ما وجه ذلك مع أحد؟ هل تدرون من كان على جبل الرماة؟ إنهم هؤلاء كان أكثرهم من المهاجرين، كان أكثرهم ممن كان مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، منهم من وضع الحجر على بطنه جوعا. هؤلاء وقفوا بعد ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير عليهم على هذا الجبل ليكونوا محصنين لظهر المقاتلين. وكان في بادئ الأمر أن انتصر المسلمون على المشركين، فلما صارت الغنائم أمامهم، وما الغنائم؟ مجموعة من الدروع ومجموعة من السيوف، هذه لا يؤبه لها، يعني أشياء ليست الملايين يعني وليست الكنوز، وإنما مجموعة من هذه الأشياء، هذه هي الغنائم. هنا طاقت أنفسهم، هنا لم يمتثلوا للأمر، هنا لم يلتفتوا لقول عبد الله بن جبير لهم بألا يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت فتنة السراء ما استطاعوا، ونزلوا يجمعون هذه الغنائم، وهنا أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهل أنت تريد الحياة الدنيا أم أنك تريد الآخرة؟ ابن عباس رضي الله عنه لما علق على هذه الآية قال: ما كنا نظن أن أحدا من صحابة النبي محمد، أقول لكم كانوا في الشعر، كانوا في فتنة ربما نظنها أشد فتنة، عصفت بهم على مدى 3 سنوات، ثم بعد ذلك لما لاحت لهم هذه الغنائم اليسيرة أرادوها وتعلقوا بها وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنا نظن أن أحدا من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا. هل تتخيلون رجل يدخل في معركة؟ الآن الأمور ليست على الهزل، إنك إما أن تموت رياء وسمعة، وإما أن تستشهد في سبيل الله، فأي الطريقين ستختار؟ إنه أمر قد لا يعقله الكثير. بالتأكيد هذه اللحظة لن تدخل الدنيا في القلوب، لا والله، قد يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل سمعة. إن رجلا في هذه الغزاة كان يدعى قزمان، قزمان هذا كان رجلا شجاعا مقداما فارسا من أشد الفرسان. لما كانت غزاة أحد إذا به يعيره النساء أن لم يخرج مع المجاهدين يا خيل الله اركبي، فتكاسل وتقاعس فعيرته النساء، فإذا به يخطو ويذهب إلى ساحة الجهاد فيقف في الصف الأول من صفوف المجاهدين فيدخل في الغزوة، فإذا به يقتل قرابة 7 أو 9 من المشركين. كل الذين قتلوا من المشركين يوم أحد كانوا 20، هو وحده أتى بنحو ثلثهم. فإذا به يطعن من قبل المشركين، وإذا به في النهز الأخير فيقدم عليه قتادة بن النعمان من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: أبشر يا قزمان، أبشر يا قزمان. فيقول: على أي شيء؟ إنما قاتلت على أحساب قومي ثم يموت. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هل تظنون أن هذا يحدث؟ رجل يقاتل فيقتل 7 أو 9 من المشركين، كل هذا لحسابه، كل هذا لنفسه، كل ذلك يريد أن يقال عنه شجاع فقد قيل. فأول من تسعر بهم النار منهم طائفة هذه كانت إرادتهم، يريد أن يقال كيف وقد قيل. رجل يتعلم العلم ويقرأ القرآن أن يحفظ القرآن، هل هذا بالأمر الهين؟ هل هذا بالأمر اليسير؟ رجل يختم القرآن حفظا والناس تشير إليه بالبنان، هذا حافظ القرآن، هذا الذي تعلم العلم، هذا الذي كان يدعوننا إلى الله. فإذا به قبل الكافرين والمشركين تسعر به النار. لما؟ ما كنت تصنع؟ ما كنت تفعل؟ قرأت فيك القرآن وتعلمته وعلمته الناس. لا، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل فيهوى به في النار. رجل يمتلك الملايين وينفقها في سبيل الله، الناس تراه فتقول: هذا هو، إنه يأخذ ثواب كل هؤلاء الناس، هذا الذي بنى هذا المسجد، هذا الذي أنفق على هؤلاء الأيتام والأرامل والمساكين، هذا هو ينفق الملايين في سبيل الله فيؤتى به. ماذا صنعت؟ أنفقت في سبيل الله، أخرجت مالي لك يا رب. لا، ما كان هذا هو الذي تريد، إنما أردت أن يقال جواد كريم وقد قيل فيهوى به في النار. والثالث هذا الرجل الذي قاتل حمية ورياء، ولأي شيء صنع؟ ليقال شجاع فقد قيل فيهوى به في النار. يا عباد الله، إن مسألة تمحيص الإرادة هي أول الأمر، علينا أن نمكث برها كما صنع ذاتكم الرجل من سلفنا الصالح حين قال له الرجل: بما نشيع جنازة؟ فقال: انتظر هنيها، انتظر ثواني. فسكت. ماذا يصنع؟ يمحص نيته، لما أخرج؟ أخرج أشيع جنازة، أصلي صلاة الجنازة فيكتب لي قيراط، أدفنها فيكتب لي قيراطان. يمرر على قلبه هذا إن كان متذكر، إن لم يكن متذكر: لترضى عني يا رب، بما نشيع جنازة؟ قال: انتظر هنيها. ثم قال: بما نمضي؟ يمحص نيته، يمحص إرادته، حتى لا يكون يعمل لحسابه الشخصي وهو لا يدري. انظروا إلى أصناف الناس كما قسمها الرحمن تبارك وتعالى. قسم الله جل وعلا الناس إلى فريقين لا ثالث، فقال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال في الصنف الثاني: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقسم الناس إلى مريد للدنيا وإلى مريد للآخرة. وهذا أيضا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا هم شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة هم جمع الله عليه شملة وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. لاحظوا في الآية فائدة: لما ذكر الدنيا قال كان، من كان يريد. لما ذكر الآخرة قال من أراد. لماذا هنا قال كان وفي الآخرة قال أراد؟ قال أهل العلم: كان تفيد الاستمرار. فمعنى ذلك أنه من كان يريد العاجلة أرادها ثم أرادها ثم أرادها ثم أرادها المرة تلو المرة، هو لا يريد إلا إياها، يستمر على ذلك، لم يكن مجرد هاجس أو خاطر لوث نيته، لا لا، هو يريد هذا، هو يريد أن يكون من أصحاب الجاه، من أصحاب المال الذي يكون عنده العقارات وعنده الأولاد وعنده من حطام الدنيا الشيء الكثير. هو يريد ذلك ويسعى لذلك ويلح في طلب ذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، حسمها ربك تبارك وتعالى. قال: يا هذا أنت غافل، يا هذا أنت خاسر. من كان يريد العاجلة سيؤتى من قبل ما أراد. أردت شيئا ستأخذه، لكن بقانون. القانون أنك ستأخذ ما يشاء وسيعطي هو من يريد. فاسعى في الدنيا واجري فيها كما يقول الناس جري الوحوش، غير هذا الرزق لن تنال الذي يريد هو سبحانه وتعالى. من كان يريد ثواب الدنيا، تريد ثواب الدنيا خذه، ولكنك فوتت عليك ثواب الآخرة. أما من أراد الأمرين معا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إذن علينا أن نجلس على هذا الجهاز لنكتشف هل نحن من أهل الصدق أم من أهل الكذب. هل نحن بحق نريد وجه الله؟ هل أنت بحق تقول فيما بينك وبين نفسك: أريد ربي، أريد ربي؟ أم أن الدنيا قد أوقعتك في الغفلة؟ انظروا، أنزل الله عز وجل سورة الكهف في مكة ليأوي المؤمنين إلى كهف الإيمان، وأنزل فيها هذه الآية الجليلة القدر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: هؤلاء هم الذين يريدون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فإذا كنت تريد أن تكون ممن يقول أريد ربي، ممن محص نيته فلم تدخلها تلك اللوثات من شأن الدنيا، فأول شيء ارفع يديك بالغداة والعشي وادع ربك واستشعر قرب ربك منك، وتعرف على من هو الرب حتى تريده. هل تريد شيئا لا تعرفه؟ من منا يريد شيئا ولا يعرفه؟ فكيف تقول أريد ربي وأنت لا تعرف من هو ربك؟ فإذا كنت تريد ربك، أول شيء ذكره القرآن قال صفتهم يدعون ربهم بالغداة والعشي، ليل نهار يرفعون أكف الضراع يدعون ربهم، والدعاء هو العبادة، والدعاء هو الذي يستشعر العبد منه القرب فيتعرف على الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن بخطوات عملية كيف نريد ربنا؟ عليك بأعظم سلاح في يدك وأيسر شيء عليك، عليك أن تجعل وقت الدعاء وقت مناجاة، وقت تضرع، وقت تعرف على الله عز وجل. يا عباد الله، كيف يتحقق ذلك؟ كيف يكون بالدعاء معرفة الله؟ قالوا نعم، وناجيت ربك ودعوته سيسكب على قلبك معاني كرمه فضله منته، سمى نفسه المنان لأنه يثقل عباده بالنعمة. تدري ما معنى؟ يعني أنا أدخل في صفقة تجارية فأتصور أن سأكسب منها 1000 جنيه، فإذا بي أكسب من هذه الصفقة 10,000، فتجد نفسك تقول أنا لا أستحق ذلك، كيف حصل هذا يا رب؟ كيف لي بمثل ذا؟ وتجد نفسك تتعثر وتتلعثم ولا تعرف كيف تشكر هذه النعمة، ما كنت أتصور ذلك. قالوا لأنه المنان يثقل عباده بالنعمة حتى يعجزوا عن شكرها. قال موسى عليه السلام في المناجاة: يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك فمن عندك، إن أنا صليت، إن أنا صنعت كذا وكذا من الأعمال الصالحة فمن قبلك، فيا رب كيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. عجز عن الشكر لأنه عرف ربه الكريم الجواد الأكرم، فهنا تتعرف عليه. فهنا إذا جاءت الدنيا، إذا جاء الشيطان الموسوس، إذا سولت النفس الأمارة، تجد نفسك تقول: معاذ الله إنه ربي، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، كريم جواد ذو النعمة والفضل جل في علاه، فتحبه فتقبل عليه فتريد ربك. فأول شيء اذكر اسم ربك، تعرف على ربك، تعرف على الله في الرخاء الآن ليعرفك في وقت الشدائد. عليك أن تدرس أسماءه وصفاته، خذ في كل يوم أو في كل أسبوع حتى كتابا أو محاضرة تسمع عن اسم ربك الأكرم مثلا، وهو أول اسم تعرف الله على نبيه به. أول اسم لما أراد الله أن يعرف نفسه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآن تصوروه وهو في حراء وينزل عليه جبريل ويقول له اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. من ربي؟ ربك الذي خلقك. من ربي؟ الذي خلقك من علق. من ربي؟ ربك الأكرم من كل ما تتصور. فإذا كنت تتصور أن الله سيكرمك بأن يعطيك كذا وكذا من أمر الدنيا أو كذا وكذا من أمر الآخرة، فوالله كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك هو الأكرم، أكرم من كل ما تتصور. تظن يغفر لك هذا الذنب؟ والله أكرم. تظنه يتجاوز عن هذه السيئة؟ والله أكرم. فإذا عشت اسمه المنان وعشت اسمه الأكرم وعشت هذه المعاني، قلت أريد ربي، أريد ربي، لا أريد هذه الدنيا. إذا عشت لذة العبادة، وهذا الأمر الثاني، الأول الدعاء، الثاني أن تعيش لذة العبادة، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، لم تعذب نفسك؟ وهل في مناجاة الله عذاب؟ وهل في عرق الخدمة من تعب؟ أنا أريد أن أتعب لربي، أنا أريد أن أبذل قصارى جهدي حتى يطلع علي فيرضى، وحينها لا أريد شيئا آخر، أنا أريد ربي. فيقف حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي لذة هذه التي يشعر بها؟ إنها لذة الوصال بالرب تبارك وتعالى، فهو هنا يتحبب إلى الله عز وجل. كان أبو مسلم الخولاني يقول أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلم أنه قد خلف من بعده رجال، فكان يعلق الصوت في محرابه ويأتي ويضرب نفسه ضربا يسيرا يقول قومي يا نفس، قومي، قفي بين يدي ربك. تريد زينة الحياة الدنيا أم تريد ربك؟ إذن إذا أردت أن تشعر بذلك وأن يكون ربك سبحانه وتعالى هو مرادك، فعليك أن تتعلم ذلك في محراب العباد، في محراب بذل المجهود في الطاعة. قال ذنون لما سئل ما علامة الإخلاص، من المخلص، من الذي يريد الله؟ قال علامة المخلص بذل المجهود في الطاعة. المخلص تراه يريد أن ينتقل من طاعة إلى طاعة، إذا صلى بالليل فأذن للفجر يتحسر، انتهت لحظة الوصال، كانت لحظة القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم، إنها لحظة النزول الإلهي، ربي سيدي ومولاي وقرة عيني. كان بعض السلف يقوم الليل حتى يكد ويتعب فيجد في نفسه فطورا، فينتهي من صلاته فيقوم فيتوضأ مرة أخرى، ثم إذا ما أراد أن يدخل للصلاة يقول: قرة عيني، قرة عيني، قرة عيني، إليك جئت، إليك جئت، إليك جئت. يناجي رب: يا قرة عيني، يا ربي، يا سيدي، يا مولاي، الآن أنا جئت إليك، جئت مرة أخرى بأشواقي إليك، وعجلت إليك ربي لترضى. فيقف يناجي ربه حتى يؤذن للفجر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث جاء في الآية التالية، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فذكر ثلاثة أشياء لو عملت بعكسها قلت أريد ربي، وهذه الثلاث هي العوائق التي تعيق الإنسان عن إرادة ربي. أولها الغفلة، ثانيها اتباع الهوى، ثالثها التسويف والتقاعس والتكاسل. إذن أول هذه الأمور هو الذكر في مقابل الغفلة. انظروا إلى هذه اللطيفة، لما ذكر الله عز وجل المذبذبين، الناس اللي احنا بنسميهم شخص عادي، يقول انا مش ولي، مش انا اللي يشار الي يعني في الطاعة، مش انا الانسان الملتزم قوي قوي، ومش شيطان، هكذا يقول. من انت؟ شخص عادي. وهذا الشخص العادي عادة يكون في النصف، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني يعمل سيئاته ويعرف أنه يعملها لكن لا يستطيع أن يتركها، ويعمل مجموعة من الطاعات، يصلي ويصوم وكذا، وأيضا لا يستطيع أن يتركها، وهو يقف على الأعراف، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما ذكر الله شأن هؤلاء في سورة الأعراف ختم السورة بأن السبب من وراء ذلك في شيئين، فختم السورة بقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فقال سبب الغفلة وعلاج هذه الغفلة في الذكر. قال: هذه الغفلة هي التي جعلته في المنتصف، لا يريد أن يكون طائعا تماما ولا يريد أن يكون عاصيا تماما، عنده مقدار من الغفلة، هذه الغفلة تجعله هكذا. والسبب الثاني جاء في الآية التي تليها: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الكبر، الكبر والغفلة. الذي نريده هنا هي مسألة الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه، قال الله تحل وتعالج بثلاثة أشياء: ذكر واذكر ربك، لكن ليس أي ذكر، ذكر في نفسك، هذا الذي نسميه ذكر القلب، قلبك يذكر ليس فقط لسانك، نريد قلب ذاكر. اذكر ربك في نفسك، تجد نفسك حين تجلس مع نفسك تتكلم هكذا بمناجاة لربك: يا رب ارضى عني، يا رب اغفر لي، لا ينطق لسانك ولكن قلبك هو الذي يذكر، يا رب اذا تذكرت ذنب، يا رب ادخلني الجنة، ادخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا رب انا نادم على ما صنعت، انا ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، كل هذا بقلبه. فهذا يذكر ربه في نفسه على أي صفة؟ تضرعا، ليس على صورة الشعارات والأذكار التي يذكرها بعض الناس بأصوات عالية ويأخذون في مثل هذا، لا لا، دون الجهر من القول، ليلا ونهارا بالغدو والآصال، حينها لا تكن من الغافلين. إذن الحل في الذكر، وهذا هو الأمر الثالث، لتريد ربك أن تذكر ربك ذكرا قلبيا ولسانيا دائما لا يفطر لسانك من ذكر الله، حينها ستجد القلب مريد لله تبارك وتعالى. ولذلك قال أغفلنا قلبه، ولم يقل أغفلناه، وإنما أغفلنا قلبه. فإذا صار القلب ذاكرة حينها يكون مريدا لربه تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، أما الأمر الرابع فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فمنا من يسير، بل غالب الناس كذاك، يسير وفق هواه، مزاجه الذي يريده يصنعه، يريده هو. أنا أريد أن أصلي أصلي، أنا أريد أن أطيع أطيع، أنا أريد أن ألهو ألهو، أنا أريد أن أعصي أعصي، أنا أريد، فأنا الذي أحرك الأمر، لا أنظر إلى مراد الله، إنما إرادتي أنا. فهذا يتبع هواه، فهذا إلهه هوى. فقال الله حتى تريد وجهه، ينبغي أن تكون مريدا له لا مريدا لهواك، لا تتبع هواك. وكيف لا أتبع هواي؟ قال أهل العلم المجاهدة تورث المشاهدة. ما معنى ذلك؟ مجاهدة النفس، قولك لا لنفسك، كلما راودتك نفسك، سولت لك نفسك، تريد أن تصوم، تقول ستعطش، ستجوع، لن تستطيع أن تقوم بواجباتك ومسؤولياتك، فالصيام نافلة، ليس فيه شيء، لا ينبغي أن تصنع. هكذا النفس تريد أن تجلس في المسجد في يوم جمعة ما بين العصر والمغرب لتتحرى ساعة الإجابة، تقول وراءك أعباء، وهذا يوم الأجازة، ألا تجلس مع أهلك؟ ألا تجلس لتصنع كذا؟ هكذا النفس. فماذا تصنع؟ لا، والله لا، والله لا، والله لا أفعلن، والله كذا. تجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه المجاهدة قالوا تورث المشاهدة، ما كذب الفؤاد ما رأى. فإذا كانت أعيننا حرم عليها رؤية الله لن تراني في الدنيا، فإن قلوبنا هي التي ينفتح فيها عين يسميها العلماء عين البصيرة، ترى الحق. فاللهم أرنا، أي أري قلوبنا بصائرنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. فتجد القلب يتحسس ويرى هكذا بمنة الله عز وجل. فالمجاهدة، جاهد نفسك، قل لها لا كثيرة في الله، تورث المشاهدة. فحينها يقول أريد ربي، لأنه يرى ويتلمس صراط ربه المستقيم. فهذا الأمر الرابع، المجاهدة للنفس. الأمر الخامس قال وكان أمره فرطا، أي تسويفا، أمره دائما على التسويف. هيا بنا الآن نجدد توبتنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجدد توبته في اليوم 100 مرة فيقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فبنا الآن نجدد توبتنا. يقول أنا أخاف ألا أكون من أهل الوفاء بالعهد، اتركني حتى أنتهي من بعض الأمور. أنا مصر على بعض الذنوب، أنا لا أستطيع أن أترك هذا وذاك من الأمور التي أنا متلبس بها، أنا لا أستطيع أن أترك هذه المعصية. أنا مدمن سجائر، أنا مدمن مخدر، أنا مدمن مشاهدة أفلام، أنا أمشي مع امرأة، أنا نظام تجارتي وعملي يقتضي أن أتعامل بالرشوة وبالغش وكذا، لا أستطيع. فيقول ولكن سوف أتوب، سوف أفعل إن شاء الله. عندما يكون عمري 40 سنة إن شاء الله سأترك كل شيء وأذهب للعمرة وأحج البيت، وساعتها ستراني ولي من أولياء الله الصالحين. هكذا. والذي عنده 40 سنة يقول لم أستطع الآن أن أصنع كذا وكذا لعيالي، ولابد أن يتزوجوا ولابد أن يكونوا كذا وكذا، فانتظر حتى أزوج الأولاد وحتى أصنع كذا وكذا من أمور الدنيا، انتظر حتى 50. ويصل 50 فرغره يتضرر ويتعلل بأشياء أخرى، فهكذا دوالي. حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير، أي الكبير في السن، شابا في حب اثنتين، حب الدنيا يريد العاجلة، يريد الدنيا، حب الدنيا وطول الأمل، فلن تنتهي، لن تنتهي طموحاتك وأمانيك، لن تنتهي إذا لم تقف مع نفسك وقفة، وقفة حاسمة وحازمة وقرار لا تحيد عنه. الآن، الآن، فإني لا أدري متى ستكون الساعة. قال ما الساعة؟ متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. فإذا أردت أن تقطع آفة التسويف، أن تعالجها فيك، فبادر قبل أن تغادر. المبادرة، المبادرة هي هذه، وعجلت إليك ربي لترضى. إذن تريد عندك 5 أمور. إذا أردت أن تمحص نيتك لله، هذه وصفة عملية. والآن أنت إما أن تنطقها من قلبك حقيقة، إما أن تصدق الله فيصدق، وإما أنك تريد شيئا آخر فلا تكن كاذبا. تنطقها بحق فتقول أريد ربي، فتتعرف على ربك، فتذكر ربك، فتدعو ربك، فتتلذذ بطاعة ربك، فتجاهد نفسك في الله، فتقول لنفسك لا، ولا تسوف وتبادر حينها. إذا نزل الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير وقال هل من سائل، قلت حاجتي أنت يا رب، قلت لا أريد إلا أنت يا رب، كل ما أسعى له أنت، أنت أن ترضى عني يا رب، أن تحبني يا رب، أن أكون من عبادك الصالحين يا رب، لا أريد إلا ذاك، لا أريد الزوجة ولا المال ولا الأولاد ولا الدنيا بكل ما فيها، الآن حاجتي أنت، أريد ربي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. اللهم نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد تبت عنا أجمعين. يا رب تب علينا جميعا، يا رب فقراؤك ببابك فارحمهم، مساكينك ببابك فارحمهم، محبوك ببابك فأحبهم، راجوا فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.